ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 18 شهر 5 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قصف عنيف وتحليق للطائرات في أجزاء من أمدرمان وجنوب الخرطوم، وظهور البرهان لأول مرة منذ اندلاء الحرب. ارتفاع عدد النازحين دراء الحرب إلى 843 ألف واللاجئين إلى 254 ألف، وارتفاع عدد ضحايا الحرب إلى 832 قتيلا. نازحو دارفور يشتكون من تزايد المعاناة الإنسانية بعد الحرب وأوضاع كارثية للعالقين على الحدود المصرية. استقرار نسبي في نيالة والفاشر وارتفاع الأسعار في كادوغلي. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها محمد سليمان. كشف مواطنون عن قصف عنيف في كوبري الحلفاية ومنطقة كرير بومدرمان وجنوب الخرطوم صباح الخميس، بينما ظهر البرهان لأول مرة منذ اندلاع الحرب وسط الجنود في القيادة العامة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن الطيران الحربي ظل يحلق بكثافة في سماء الخرطوم ومدرمان مصحوبا بقصف المضادات العرضية. من جهتها أعلنت القوات المسلحة تدمير 45 عربة في قصف لمتحركات الدعم السريع شمال الجيلي يوم الأربعاء. وتشهد أجزاء واسعة من الخرطوم وبحري استمرارا لانقطاع الإمداد المائي بسبب الحرب. أعلنت نقابة الأطباء أن ارتفاع عدد ضحايا الحرب بين الجيش والدعم السريع إلى 832 قتيلا و 3329 جريحا مع استمرار إقلاق 59 مستشفى. وأشارت إلى مقتل 10 أشخاص و 114 حالة إصابة يومي الاثنين والثلاثاء في الخرطوم. وقالت النقابة أن قوات الدعم السريع اعتدت على 3 عربات إسعاف واعتقلت طبيب وسائقين يوم الأربعاء واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. قالت لجان مقاومة أركويت أن قوة من الدعم السريع اعتقلت محمد عز الدين جابس عضو لجنة المقاومة لأركويت يوم الأربعاء واقتادته إلى مكان مجهول. كما اعتقلت قوات الدعم السريع رئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي وثلاث من مرافقيه. وكانت الدعم السريع اعتقلت في وقت سابق أنس عمر القيادي في المؤتمر الوطني. دعت الخارجية السعودية أطراف النزاع في السودان إلى الحوار بشكل جاد وترسيخ اتفاق إعلان جدة. من جهة أخرى يقود السفير دفع الله الحاج علي مبعوث وفد السودان في القمة العربية التي ستنطلق غدا الجمعة. وفي سياق آخر التقى مبعوث هيميتي إلى جنوب السودان يوسف عزت بيس الفاكير يوم الأربعاء، وأعلن دعم هيميتي لمبادرة الإيجاد وموافقته على جوبا مقرا للمحادثات. كما أعلن استعداد الدعم السريع لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال الأدائية داعيا البرهان لموقف مماثل.
شهدت أجزاء واسعة من الخرطوم صباح الأربعاء انخفاضا في حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع بعد يوم دامي في أرجاء واسعة من العاصمة لساعات طويلة يوم الثلاثاء، فيما ظهر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لأول مرة منذ اندلاع الحرب في مقاطع فيديو مع جنود في القيادة العامة للجيش يرتدي زيا اعتياديا ويحمل بندقية. وقال بشير الصادق لراديو دبنج أن التيار الكهربائي شهد استقرارا نسبيا في أجزاء من الخرطوم، وأشار لاستمرار أزمة الماء والدواء وأضاف هذا الخصوص:
اليوم الأربعاء الموافق 17 فيه هدوء لبعض المناطق، ولكن ما زالت الحرب دائرة في مناطق. بالأمس بالتحديد كان المسألة فيها صعوبة جدا، الحرب كانت يعني على أوجها زي ما بيقولوا.
قالت منظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين منذ اندلاع الحرب الدائرة ارتفع إلى أكثر من 843 ألف شخص، وأكدت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية في تقرير أن نحو 254 ألف لاجئ عبروا الحدود إلى دول الجوار، وأوضحت أن النازحين انتشروا في جميع الولايات عدا ولايتي شرق دارفور وغرب كردفان. توقعت الأمم المتحدة الأربعاء أن يبلغ عدد الفارين من السودان 1 مليون لاجئ هذا العام جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع، وأكدت في مؤتمر صحفي لجوء 220 ألف سوداني إلى دول الجوار منذ اندلاع الحرب. وقدرت الأمم المتحدة حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني للاجئين بأكثر من 3 مليارات دولار. كشفت الخارجية المصرية عن عقد اجتماع حول السودان على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء، وقالت الخارجية المصرية أن الاجتماع ضم وزيري خارجية مصر والسعودية وأبو الغيد، وأكد ضرورة وقف إطلاق النار في السودان، وشدد الاجتماع على أهمية التعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها شأنا داخليا. يعاني آلاف السودانيين العالقين في مدينة حلفة بشمال السودان أوضاعا إنسانية سيئة في انتظار العبور شمالا إلى مصر. وقال المواطن سعيد أبو عمار لراديو دبنجا أن عدد العالقين يتجاوز عدد سكان مدينة حلفة، وأشار إلى إيواء المواطنين في عدد من المدارس ومستشفى غير مكتمل بجانب بقى عدد كبير من المواطنين في العراء، ونبه لارتفاع أسعار إيجار المنازل بصورة جنونية، حيث يتراوح إيجار المنزل لليوم الواحد بين 50 إلى 100 ألف جنيه. وأضاف هذا الخصوص:
في جزء قاموا طلعوهم من المدارس لأن المدارس قالوا في امتحانات وفي كده طلعوهم من المدارس. أما الناس في الفنادق في البيوت الآن الشوارع السوق بتاع حلفة، الأحياء بتاعة حلفة، الشوارع دي كلها مكظمة مليانة ناس قاعدين في العراء.
وقال المواطن سعيد أبو عمار لراديو دبنجا أن إجراءات الحصول على التأشيرة في القنصلية المصرية في حلفة تستغرق أسابيع، وأشار إلى تزاحم الآلاف يوميا أمام مبنى القنصلية في انتظار الإجراءات، وقال إن بعض المواطنين ما زالوا في انتظار التأشيرات منذ 25 يوما، ووصف الوضع الصحي بالمأساوي بسبب انعدام الأدوية وندرة المستلزمات الطبية الأساسية بجانب نقص في الكوادر الطبية بالمستشفى العام، ونوه لارتفاع أسعار تذاكر البصات بين حلفة وأسوان. وأضاف هذا الخصوص:
الوضع صراحة الوضع مأساوي، في انعدام تام للأدوية بالذات الأدوية المنقذة للحياة، الأدوية بتاعت غسيل الكلى بتاعت السرطان، الحياة دي كلها هنا ما متوفرة، حتى المستلزمات الطبية من شاش من كانيولا من حياة زي دي.
يعاني نازحو دارفور من أوضاع إنسانية سيئة تعيشها المعسكرات منذ اندلاع الحرب، وقال الشيخ إسحاق محمد عبدالله رئيس منسقية معسكرات النازحين واللاجئين وشيخ معسكر كلمة في ولاية جنوب دارفور لراديو دبنجا أن الأوضاع الصحية بالمعسكر متردية، مشيرا إلى عدم توفر الأدوية والمواد الغذائية وفرص العمل، هذا إلى جانب المعاناة في الحصول على مياه الشرب. وقال أن النازحين يعانون من عدم توفر الغذاء بسبب عدم توزيع الحصص الغذائية منذ اندلاع الحرب. وأضاف هذا الخصوص: يشهد معسكر السلام تفشي لسوء التغذية وسط الأطفال وظهور للحميات ووبائيات اليرقان والتايفود، وحذر النازحون من كارثة إنسانية في حال عدم تدخل المنظمات. وقال محجوب تبلدية من عيان المعسكر إنه 4 مرافق صحية أغلقت أبوابها في المعسكر بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد، بينما تستقبل العيادة الوحيدة العاملة في المعسكر AMC في سنتر واحد 280 طفل يوميا و180 من المسنين. وأشار نازحون إلى وفاة 80 طفل بسبب سوء الأوضاع في المعسكر منذ اندلاع الحرب، وأضاف محجوب تبلدية:
الوضع ذاته صعب جدا، في ناس يعني راقدين تحت، في أطفال راقدين تحت، والأدوية خلصت، وضع كده وضع صعب جدا، والأمراض إنه في أمراض جديدة، إنه في زي خرقان وفي زي تايفوت، في هميات شديدة جدا جدا.
طالب ناشطون وإدارات أهلية بمدينة الرهد بولاية شمال كردفان بفتح الطريق المؤدي إلى مدينة الأبيض، وذلك للسماح بانسياب الخدمات والسلع الضرورية. جاء ذلك في اجتماع عقده منسوبي إدارة أهلية وناشطين في المدينة. وقالت مصادر لراديو دبنج أن الاجتماع طالب بضرورة عقد لقاء مع قائد الدعم السري في المنطقة بغرض فتح الطريق بين الرهد والأبيض لتسهيل حركة انسياب البضائع وتأمينه من المتفلتين. وأوضحت المصادر أن قوات الدعم السري أخلت مدينة الرهد إلى منطقة ود البقة التي تقع شمال غرب المدينة، وذلك عقب أحداث يوم الاثنين. دخل وقف إطلاق النار بمدينة الفاشر أسبوع الثالث، وعادت الحياة إلى طبيعتها، وتم فتح جميع الأسواق والمتاجر مع حالة من الانفلات الأمني ونهب ممتلكات المواطنين في الاتجاه الشرقي والغربي للمدينة. وقالت مراسلة راديو دبنجا أن مواطني أحياء درجة أولى وبوشوك يشتكون من الاعتداءات المتكررة من قبل مسلحين وتهديد الأسر داخل منازلهم ونهب جميع مقتنياتهم تحت تهديد السلاح. وقالت هالة محمد تسكن حي الماهد الجزء الشرقي للمدينة لراديو دبنجا إنها اضطرت للنزوح من منزلها بسبب وجود قوات الدعم السري أمام المنزل. تشهد مدينة نيال استقرارا نسبيا بعد دخول مبادرة مجتمع جنوب دارفور لوقف الاقتتال حيز التنفيذ منذ أسبوعين، وتراجعت أصوات المدفعية والأسلحة الثقيلة، إلا أن أصوات الرصاص خلال الليل لم تتوقف. وقال مراسل راديو دبنج أن عمليات النهب والاعتداء على المحل التجارية تراجعت بشكل ملحوظ، وأشار إلى أزمة سيولة حادة نتيجة استمرار إغلاق البنوك. وسجلت أسعار بعض السلع انخفاضا محدودا، فيما ارتفعت أسعار الأدوية مع انعدام بعضها. أصدر والي جنوب دارفور قرارا بتشكيل اللجنة العليا برئاسته لتأمين انسياب السلع الاستراتيجية والمشتقات البترولية والخدمات بالولاية. وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في تشخيص الوضع الراهن للسلع والبدء الفوري في معالجة الموقف لإزالة الآثار المترتبة على النقص. اشتكى مواطنو كادوغلي بولاية جنوب كردفان من تردي الوضع الاقتصادي وندرة الوقود والسلع الاستهلاكية بسبب الحرب الدائرة. وفي استطلاع أجراه راديو دبنجا بعدد من المواقع بمدينة كادوغلي، قال المواطن البشر محمد الزاكي ماكن إن الوضع الاقتصادي متردي، وكثير من السلع في طريقها للاختفاء مثل السكر والزيت مع ارتفاع أسعارها. وأضاف في هذا الخصوص:
حقيقة الوضع الاقتصادي ماشي متردي، وهنالك كثير من السلع أصبحت تختفي، وأخص بذلك مادة السكر ومادة الزيت، والقلاء موجود في البلد الآن.
أعرب السفير الأمريكي لدى الخرطوم عن قلقه إزاء تقارير العنف الجنسي المروعة على أيدي الجهات المسلحة في السودان. من جانبها أبلغت الجبهة الديمقراطية للمحامين المبعوث الخاص لحقوق الإنسان بحالات الاغتصاب وحالات الاعتقالات في الخرطوم ومدني. كشف كبير الأساقفة ومطران الخرطوم عن احتلال الدعم السري للكنيسة الأسقفية السودانية بالعمارات شارع واحد وجعلها مقرا للدعم السري، وقال إن القوات اقتحمت الباب الرئيسي وكسرت أبواب المكاتب وبيت السلام وقاعة الاجتماعات والمجمع، كما كسرت عربات الكنيسة ومن ضمنها عربة كبير الأساقفة. وطلبت إدارة الكنيسة القوات بالخروج والانسحاب الفوري من حرم الكاتدرائية. كشفت جهات حقوقية وناشطون تزايد معاناة اللاجئين والأجانب في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع، وشكى لاجئون أثيوبيون بمعسكرات بولاية القضارف من عدم توفر الغذاء والدواء منذ إجلاء العاملين في المنظمات. من جهة أخرى كشف ناشطون عن تعرض أجانب ولاجئين للابتزاز بواسطة القوات النظامية أثناء سفرهم إلى الولايات الشرقية. من جهتها قالت هيئة محامي دارفور إنها تلقت بلاغا باحتجاز الدعم السريع لفتيات إثيوبيات منذ يوم الثلاثاء الماضي. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة تاركو للطيران عن استعدادها لنقل المقيمين وأصحاب تأشيرات الزيارات المختلفة من جدة إلى بورسودان على رحلاتها اليومية، وطالبت في تعميم أصحاب الحجوزات المسبقة على الوجهات الرياض الخرطوم الدمام الخرطوم تعديل الحجوزات لتصبح على جدة بورسودان بدون رسوم إضافية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة معاناة العالقين في مدينة وادي حلفا والذين ينتظرون تأشيرة الدخول للعبور إلى مصر. للوقوف على التفاصيل حنستضيف المواطن سعيد أبو عمار وهو أحد المقيمين في وادي حلفة وحيشرح لنا المعاناة اللي بيعيشوها العالقين هناك. أول في البداية بنرحب بك في راديو دبنجا وعايزينك تورينا عدد المواطنين العالقين في مدينة حلفة بالولاية الشمالية.
والله هو العدد بالضبط كده صعب انه يتم الحصر ليه؟ لانه في اليوم بيدخلوا 15 20 30 بص. فبيبقى يعني بصات بتجي الصباح، في بصات بتجي نص النهار، في بصات بتجي بالليل، فصعب انه يتم الحصر. لكن عدد كبير، عدد لا يسهام به، اكثر من سكان حلفة نفسهم، اعداد كبيرة جدا، اسر، اطفال، نساء، عجزة، شباب. فبيجوا طوالي، في جزء منهم بيغادروا، في جزء بيكونوا موجودين. يعني في بعض من الأسر، لأنه أي ذول عمره بفوق 16 سنة لل 50 سنة لازم يأخذ تأشيرة. عشان تأخذ تأشيرة من القنصلية المصرية بتأخذ لي قرابة 20-25 يوم عشان اسمك يطلع. يعني الآن في ناس موجودين عندهم 25 يوم موجودين منتظرين التأشيرات، في تباطؤ كده في إجراء التأشيرات. الناس اللي ما عليهم تأشيرات زي النساء، الأطفال، الناس اللي عمرهم بفوق للخمسين، ديل ما بيوعدوا، يعني ديل ممكن يومين ثلاثة إلا تقاعدون الظروف، الغلب على التذاكر، يكونوا ما عندهم مصاريف، ما عندهم حاجة توديهم، ديل بيقعدوا في مراكز بتاعت إيواء عملت السلطات المحلية هنا، لكن برضو ما كافي عشان تشيل الناس. استغلال سيء جدا لظروف الناس.
طبيعة المراكز شنو؟ مراكز الإيواء طبيعتها شنو؟
كانوا جزء في المدارس، جزء في جزء مبنى كده تابع للمستشفى، كانت عنابر مجهزة للمستشفى وما اكتملت، وقاموا استضافوا فيها الناس. المدارس في جزء قاموا طلعوهم من المدارس، لأنه المدارس قالوا في امتحانات وفي كده، طلعوهم من المدارس. في الأول استضافوهم في المدارس، في استراحة على المحلية، لكن طبعا الاستراحة دي ما بينزلوا فيها أي زول، بيحاولوا ينزلوا فيها الأجانب، بينزلوا فيها السوريين، بينزلوا فيها المصريين. أما الناس في الفنادق، في البيوت، الآن الشوارع السوق بتاع حلفة، الأحياء بتاعة حلفة، الشوارع دي كلها مكظة، مليانة ناس قاعدين في العراء، أسر، أطفال، الفنادق مليانة، ما في أي طريقة لأي فندق ينزل فيه زول. بيوت، في ناس بقوا يطلعوا من بيوتهم يأجروها، لأنه الوضع ده بالنسبة لهم موسم، عرفت؟ زول بيكون قاعد في بيته، عنده بيت نسات وعنده كده، بيكون بيمرك يمشي يأجر بيته. البيت وصل إيجار البيت هنا في حلفة إنه ممكن يكون اليوم ب100,000، اليوم الواحد ب100,000، في بيوت ب80، في بيوت ب50,000. فالوضع صراحة الوضع مأساوي. في انعدام تام للأدوية، بالذات الأدوية المنقذة للحياة، الأدوية بتاعت غسيل الكلى، بتاعت السرطان، الحياة دي كلها هنا ما متوفرة. حتى المستلزمات الطبية، من شاش، من كانيولا، من حاجات زي دي، السلطات هنا بتسعى في انه توفرها، لكن ما حاجة بتفوق، يعني ما بتقدر تغطي الكم الهائل من الناس الموجودين هنا في حلفة.
طيب أسعار الأكل وأسعار الحاجات الأساسية كيف؟
والله الأكل والحاجات الأساسية فيها ارتفاع، طبعا فيها ارتفاع. ما السعر، أنا جيت حلفة صراحة قبل الأحداث، جيت حلفة وتاني هسي برضو أنا موجود من بداية الأحداث دي موجود الآن في حلفة. الأسعار في تباين في الأسعار، في زيادات واضحة ومعروفة. دي ما في، يعني زمان كان في حاجات بتجي من السودان، يعني اللي من بنغلار، من الخرطوم، من كده. الآن بقى الاعتماد الكلي على الحاجات اللي بتجي من مصر، يعني الموية صحة في حلفة بتجي من مصر، بقى ما في موية تجي من السودان أو من المدن السودانية.
طيب عدد البساطة اللي بتطلع يوميا من حلفة لمصر كم تقريبا؟
ما أقل من 60-70 بس. أنا مشيت المعبر على 3 مرات أو 4 مرات، البساطة اللي أنا رلقاها موجودة في المعبر ما أقل من 60-70 بس. البساطة دي بتطلع من حلفة، من نصبار، بتكون واقعة على حد ما أخلص كده ممكن يكون ليه بعد المغرب المعبر ده بيكون شغال ليه بعد المغرب في ناس يكونوا في المنطقة المحايدة ما بين المعبرين ديل كمان حدث ولا حرج لأنهم بيكونوا ما جايبين خبر المنطقة ما بين المعبرين دي لا فيها خدمات لا فيها كافتيريا لا فيها موية لا فيها أكل لا فيها ما غفظت إن الناس يقعدوا فيها يومين في انتظار الإجراءات وانتظار دورهم في الإجراءات السلطات المصرية بقت يعني حتى الإجراءات مشددة بطريقة كده مبالغ فيها التفتيش للغير والغير والغير يعني غير الشيء المعتاد الزمان.
طيب أسعار تذاكر البساط كيف؟ هل في نفس السعر القديم ولا زادت؟
لا ما في نفس السعر القديم. السعر القديم كانت تنتهي من هنا لأسوان من حلف لأسوان ب8000 ده في الطبيعي من أسوان للقاهرة ب15000 مع بداية الأحداث بقت تذكر من حلف لأسوان ب150000 قامت اتدخلت السلطات كان في استغلال وجشع من أصحاب البساط اتدخلت السلطات اتدخلت لجنة أمن المحلية وجهات ثانية ومنظمات وغيره المهم على الناس قاموا عملوا قيمة تذكرة من حلفة لأسوان 40000 الآن الأسعار مختلفة ما بين 40 وما بين 25 ده من حلفة لأسوان في ناس طبعا بيجوا من الخرطوم حاجزين قارعين تذاكرهم جاهزة لحد أسوان وفي ناس بيكونوا تذاكرهم لحد القاهرة يكونوا حاجزين من الخرطوم.
طيب هل التأشيرات متوفرة في القنصلية المصرية في حلفة وهل في سهولة في الإجراءات؟
والله ما في سهولة في الإجراءات تأشيرة خالص. أول حاجة أنت بتجي تمشي تسجل اسمك بعد تسجل اسمك تنتظر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بعد ذلك تجي تدخل جوازك تسلم جوازك يستلموا منك الجواز بعد ما يستلموا منك الجواز برضو بتاخد لك فترة أسبوع يعني الآن أنا قبل قلت لك في بداية حديثي إنه في ناس ليهم قرابة 25 أو 26 يوم ولا زالوا موجودين منتظرين التأشيرات جوازاتهم في التأشيرات في التأشيرة في فترة من الفترات قاموا كونوا لجنة من القنصلية ومن الجوازات ومن المحلية اللجنة دي كانت بتستلم الجوازات بتدخل السفارة حصلت كمية إشكاليات جوازات اتفقدت في ناس جوازاتهم اتفقدت للآن لحد الآن ما لامين في جوازاتهم اللجنة دي اشتغلت فترة أسبوع كده بعد ذاك وقفوها بقى تسليم بتاع الجوازات مباشر للقنصلية
يعني في تزاحم قدام القنصلية يوم كده ولا الوضع كيف؟
مقاطع النظير تزاحم قدام القنصلية مقاطع النظير لدرجة إنه الناس السكان المحليين الموجودين أو بعض من التجار حاولوا يمشي يعملوا محلات مؤقتة قدام القنصلية محلات لبيع الأطعمة والمشروبات والخدمات الثانية زي توصيل المستندات والحياة دي ما كانت موجودة لكن الناس قاموا عملوها من المواد المحلية من القش من الشوالات من كده جهزوها على أساس إنه برضو ده بالنسبة لهم مصدر بتاع رزق بيقوا شغالين لكن التدافع والتزاحم قدام القنصلية مبالغ فيه.
طيب المنطقة بين المعبرين هل فيها خدمات صحية طارئة لو حصلت أي حاجة؟
المنطقة ما بين المعبرين ما فيها أي شيء لا فيها خدمات صحية طارئة ولا فيها منظمات تطوعية ولا في أي جهة من الجهات عملت فيها حاجة خليك من الخدمات الصحية طارئة حتى الخدمات بتاعت الأكل والشراب دي ما متوفرة فيها اسمها المنطقة المحايدة ما بين المعبرين.
طيب هل في بساط؟ طيب الخدمات الصحية داخل حلفة كيف بالنسبة للناس؟
والله هنا المستشفى العام بتاع وادي حلفة ده في الأطباء والكوادر الموجودين فيه والله على عدد بسيط لكن من نفس الناس الجايين ماشيين على الماشين مهر في أطباء في كوادر طبية هم جايين مسافرين قاعدين في انتظار التأشيرة كتر خيرهم اتعاونوا مع المستشفى وبيقوا شغالين مع الناس في المستشفى لكن في انعدام زي ما قلت لك لحاجات كثيرة جدا يعني حتى السلطة يقتلين ما قدرت توفر لهم أبسط المقومات الترحيل الإعاشة النسرية الكلام ده كله ما متوفر لكن بجهدهم الذاتي هم شغالين بجهدهم الذاتي لكن أدوية ما في مستلزمات طبية ما في الموجود أو الموجود أصلا للوضع الطبيعي كان بتاع حلفة وادي حلفة وسكان حلفة الأصل موجودين لكن ما في حاجات إضافية أو حاجات عشان تستوعب الكم الهائل من الناس والكم الهائل من الأمراض الموجودة، وفي ظل تداهم والحاصل ده ممكن أبو بدر تظهر ذاته مشاكل تانية، مشاكل صحية تايفود ونوع كذا من الفيروسات، أنا ما قادر أحدد شنو. المهم بدر تظهر مشاكل.
طيب المقابل، هل في بساط بتجي من مصر شايلة مواطنين من هناك ولا الحركة واقفة؟
بسيطة بسيطة بسيطة، تكاد تكون منعدمة، ناس بسيطين جدا. البيجي بيكون عنده أهله بيجاي مطوعين، بيجي داري يعمل له إجراءات البيجي، لكن الرحلة العكسية أو الرحلات العكسية المعتادة ما بين مصر والسودان دي توقفت. في مشكلة في اتصالات، كل الشبكات ما شغالة، الشبكة الوحيدة شغالة شبكة زين، وأحيانا تضعف وأحيانا تجي مرات تكون منعدمة تماما. الانترنت زيرو لأنه ما في شبكات غير الزين دي. الزين بس، وزين ذاته الآن رصيد ما في، كان في رصيد موجود في السوق الآن ما في، يعني إلا يتصلوا عليك إنت يستطيع أنك تصل أو تتواصل مع أهلك إذا كانوا في السودان ولا في أي اتجاه آخر ما في رصيد.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المواطن سعيد أبو عمار، قال كان معانا من مدينة حلفة بالولاية الشمالية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
الليل 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 الليل
في النيل الأزرق يتعرض العائدون لمناطقهم بعد الحرب لآثار حرب أخرى تدور الآن في الخرطوم. المواطنة قسم عبد الكريم دلدوم وافتنا بالرسالة الصوتية التالية حول أوضاع العائدين في النيل الأزرق.
أنا قسم عبد الكريم دلدوم من إقليم النيل الأزرق. صراحة الأوضاع بتاعت العائدين بعد حرب السودان الأوضاع بقت معساوية جدا. الآن العائدين موجودين في مناطق مختلفة وكان في تدخلات إنسانية مسوحات بالنسبة للعائدين، لكن بعد اندلاع الحرب في السودان الأوضاع بقت مأساوية للغاية. الآن في عائدين بمناطق مختلفة ورجعوا إنهم لازم، يعني طالما بقى فيهم بقى ما في تدخلات إنسانية من ناحية بتاعت سكن، بيجوا يقطعوا القش وقاعدين يبنوا هسي في بيوت عبارة عن رواكيب، ولكن من الناحية الغذائية ما في أي غذاء، ما في أي مياه. المياه يعني في كرياكات بمختلف الغرى لكن ما كافية ليهم، لأنه جزء من الكرياكات اتدمرت في الحرب بتاعة 2011 وما في أي تأهيل للكرياكات. الكرياكات اللي تم تأهيلها بسيطة للغاية ما كافية ليهم. من ناحية بتاعة صحة ما في أي يعني صحة واضحة بالنسبة لهم، يعني هسي الأطفال وصلوا والجو غير معهم، هسي الآن جزء منهم عيانين وما في أي يعني تدخلات من ناحية بتاع الصحة. حاكم إغليمانين الأزرق ما قصر، يعني أمل المجهود اللي عنده لكن برضو يعني ما كافي بالنسبة لهم. المجهود كان بصورة متوسطة ولا أقل كده، لأنه زي ما الناس مشاهدة الوضع الراهن في السودان ما في أي سيولة عشان يكون في مساعدات بالنسبة للعائدين. صراحة جزء من العائدين الآن موجودين في مناطق أولو والفوج، وهسي في ظروف طبيعية حتكون موجودة اللي هو الأمطار، الأمطار حتكفل الشوارع بالنسبة لهم في الحتة بتاعت يكون في يعني سلعة تخش لهم في مناطقهم ديكي. دي مشكلة وتحديات بتواجهنا على بتواجه العائدين في مناطق مختلفة، وأنا بتمنى من الله يرفع مننا البلاوي في السودان والسودان يرجع آمن مستقر ويكون في يعني دعم للعائدين ودعم للنازحين تاين الخرطوم والنازحين بتاين النيل الأزرق والعائدين من دولة جنوب السودان. أتمنى ذلك وشكرا جزيلا.
أعزائي من الأبيض بشمال كردفان، وهذا اللقاء مع دكتور إبراهيم الأنصاري وزير الصحة بشمال كردفان.
من ناحية ترصد بتاع الأحداث من 15 أبريل لحد الجملة بتاع الإصابات التراكمية 448 إصابة، الوفيات التراكمي بتاعها 151 وفاة. بالنسبة لنا نحن حاليا مستشفى الأبيض التعليمي يعمل على مستوى الطوارئ في كل أقسامه، مستشفى الرهد عمل، لكن طبعا عمل حصلت بعد الأحداث في الرهد قد تكون سمعنا فيها كويس. في مرواب عند ثلاثة مستشفيات في الخدمة اللي هي مرواب ودعشان وشركيلة، في محلية بارة عندي خمسة مستشفيات، خمسة بتعمل اللي هي بارة ومسيالة ومشيخ ومقرفة وسيليكات. في محلية جبر الشيخ مستشفى جبر الشيخ يعمل إلى الآن، مستشفى كجمر بيعمل، مستشفى حمرة الويز ده خرج من الصحاج من السنة العشر خمسة لأنه يجب قوة داهمت العطبة وحتى يعني شارل جزء من المقتنياتنا الشخصية. حاليا العطبة دي الموجود حاليا في طبيعتنا. مستشفى الأطفال خارج من الخدمة بعد الغصف تم، طبعا أنا في غصف تم لمستشفى الأطفال ولمكتبي أنا بصورة شخصية. مستشفى الأطفال توقع دخول الخدمة يوم 18 بإذن الله، هو يوم الخميس، يوم الخميس مستشفى الأطفال هيدخل الخدمة. مستشفى جسر التوليد يعمل الحمد لله برضو بكل الكفاءة بتاعته. الميزة اللي عندنا برضو الإيجابية عندنا والله العظيم في عز الأحداث، احنا مش شباب من عندنا هنا، يزول من داخل الوزارة كويس، يعني ربنا يعني حفظه والله يجيب الدواء بتاع الكلى ويمشي عسي ما لا يقل عن 4 أسابيع. عسي حاليا أنا في جزء يو أدينا منه اللي جونا من الخرطوم، والله أعداد كبيرة جدا ومن درمان تغسلوا عندنا في مستشفى في الكلى في القضية في الجنيف عندنا في الكلى في مروان. كل الحكي هذا دي متحملين من الخرطوم من الجمان من النهود من كردفان من جنوب كردفان. الأخيرة الحمد لله رب العالمين الطبيعة جبناء الأخيرة اللي أتاني منها للرواق وأتاني جزء كبير برضو منها لنا في النهور باعتبارنا عشان المرضى بتاعنا ما يتعبوا يجونا هنا إحنا كل فترة ده بالنسبة للكلى. وأنت حاليا في العملية بتاع 5 يوم أو 6 يوم في 5000 غسلة حنجيبه برضو إن شاء الله دي حنسلمها يا من بورسودان يا من مدني الترتيبات التجاري لأنه اللي استلام 5000 غسلة غسيل الكلى برضو. دي ناحية. الناحية الثانية عندنا الحاجة الأخيرة اللي هي الأورام. أورام بس الإشكال بتاع إنه المستشفى بتاعنا هنا بتاع الأورام بيقع في جنوب المدينة. جنوب المدينة طبعا يعني إلى الآن فيه بعض التفلتات شوية كده يعني ما آمن بالكوادر بتاعنا.
حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
يا ناس بيتم قاتلوا عني ذاتي مشاكلة وهو ذاتي بشان شنو
بيتم قاتلوا عني ذاتي مشاكلة وهو ذاتي بشان شنو
بس ثم مع أبو بقولوا له بحرشوا وهو ذاتي بشان شنو لو راسي وراسه مضمون نتفقوا وهو ذاتي بشان شنو
راسي وراسه
اللي مشى لما عتبني توسدوني اللي مضاني مع ضانا ونقرعوني اللي ملبني مع لبن ونشربوه وذات بشان شنو شنو وذات بشان 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 شنو
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام. وفي الخرطوم ناشط الناشط نبيل شمس الدين أبو القاسم الناشط في مجال الإعاقة ناشط منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر السوداني والصليب الأحمر الدولي لإجلاء ذوو الإعاقة الذين هم الآن في مرمى النيران في الخرطوم والجنينة والأبيض إلى مناطق آمنة. المزيد في هذه المناشدة التي قدمها عبر راديو دبنجا.
أنا نبيل شمس الدين أبو القاسم ناشط في مجال إعاقة. بنطلق نداء لمنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر السوداني وللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه في عدد كبير جدا من الأشخاص ذوي الإعاقة عشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة الآن يواجهون المخاطر من نيران الحرب في ولاية الخرطوم بصراحة لأنه هم ما بيقدروا يتنقلوا وهم الآن موجودين في المناطق اللي فيها اشتباكات شديدة جدا جدا. في عدد منهم يعني قدر غادر والآخر موجود ما قادرين يطلعوا في الخرطوم وفي الأبيض وفي الجنينة وبيمروا بظروف صعبة جدا لأنه ببساطة إنهم ما بيقدروا يتحركوا ما بيقدروا يصلوا للمكان اللي بيكون فوق مواصلات تنقلهم للأماكن الآمنة. عشان كده نحن بنناشد ناس الهلال الأحمر والناس اللي بيمشوا في الطرق الآمنة داخل المناطق اللي فيها اشتباكات إنه يسعوا بكل ما يملكوا إنه يخرجوا الأشخاص ذوي الإعاقة. عدد كبير جدا منهم في ولاية الخرطوم الآن بيواجهوا المشاكل والنيران الحروب وبعرضوا نفسهم للموت. وفي عدد يعني من الأخوان يعني نحن متواصلين معهم الآن هم بيعانوا معاناة كبيرة جدا في أنهم يطلعوا ويصلوا للأماكن الآمنة والآن هم في مواجهة الموت في مواجهة الخطر. فأنا شخصيا كنت في منطقة أنا ذاتي شخص ذوي إعاقة حركية وزوجتي أيضا من ذوات الإعاقة الحركية كنا يعني في 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 موقع صعب جدا جدا قدرنا بمساعدة الناس إنه نطلع لكن المعاناة اللي أنا عانيتها ما داير يعني عانوها زملائي الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق اللي فيها صراع الآن. عشان كده نحن بنناشد ناس المجتمع المدني إنه ينتبهوا للأشخاص ذوي الإعاقة وإنه ينقذوا الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية الخرطوم وفي الجنين وفي الويط وفي الأماكن اللي فيها اشتباكات، والأشخاص ذوي الإعاقة إنه هم ما بيقدروا يتحركوا ما بيقدروا يصلوا للأماكن الآمنة. عندنا شخص قتل يعني برصاص مباشر في راسه في منطقة كافوري، والآن المعوقين موجودين في العزبة وفي بحري وفي المناطق اللي فيها الشدة الآن بيواجهوا مشاكل كثيرة جدا جدا. فنتمنى من ناس الهلال الأحمر ومن ناس الصليب الأحمر ومن المنظمات الشغالة في جلال المواطنين من مناطق الحرب إنه يخطوا في الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة وإنه يكون يعني من أولوياتهم إنه ينقذوهم للأماكن الآمنة. وبرضو في يعني اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات القريبة للخرطوم وفي غرب كردفان الآن هم فتحوا دورهم لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة. الآن نحن ننادي إنه الناس المتقاتلين حميتي والبرهان والبرهان وحميتي إنه انتبهوا يوقفوا الحرب عشان تكون في فرصة لإنه يجلوا هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة كل المواطنين. ونتمنى إنه بلدنا ينعم بالسلام وبالخير. وشكرا شكرا كثير لراديو دبنجا لاهتمامه بالفئات الهشة الفئات الضعيفة. في كثير زي الأشخاص ذوي الإعاقة الآن هم يعني في مناطق التماس في مناطق المواجهة مواجهة الموت، الناس المسنين الموجودين في الدور، الأطفال الفاقدي السنة في المايقومة، كل الفئات دي الآن هي بتواجه خطر الموت. ونتمنى إنه يكون في فرصة في هدنة لإيقاف القتال حتى تمكن من خروج هؤلاء الناس اللي هم في وضع هش ووضع ضعيف لا حول ولا قوة لهم. نسأل الله إنه يوقف الحرب دي في أقرب وقت وحتى ينعم السودان بالسلام والأمان. وشكرا جزيلا.
مرحبتين بلدنا حبابة، حباب النيل حباب الغابة، يا هديارنا نحن حبابة نهوى عديلة ونرضى صعابة. نعشق شمسها الحراقة وتلهب في القلوب دفاقة، نحن شعارنا حب وصدق.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية، يعني احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحاجات الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
المخزون اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاعها هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل، لو جيت ده تطلع حقك ذاته تلقيته يتنار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم، وأحييكم وأقدم إليكم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 18 شهر 5 سنة 2023. قصف عنيف في كوبري الحلفاية ومنطقة كرري بومدرمان وجنوب الخرطوم صباح الخميس. تحليق كثيف للطيران الحربي في سماء الخرطوم وأمدرمان وقصف بالمضادات الأرضية صباح الخميس. نقابة الأطباء، ارتفاع عدد ضحايا الحرب بين الجيش والدعم السريع إلى 832 قتيل و3329 جريح واستمرار إخلاق 59 مستشفى. نقابة الأطباء، الاعتداء على ثلاث عربات إسعاف واعتقال طبيب وسائقين بواسطة الدعم السريع واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. قوة من الدعم السريع تعتقل محمد عز الدين جابس عضو لجنة مقاومة أركبيت وتقتاده إلى مكان مجهول. الدعم السريع تعتقل رئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي وثلاثة من مرافقيه. الخارجية السعودية، تحث أطراف النزاع في السودان على الحوار بشكل جاد لترسيخ اتفاق إعلان جدة. وبعوث حميتي إلى جنوب السودان يوسف عزت يلتقي سلفاكير ويعلن دعم حميتي لمبادرة الإيجاد وموافقته على جوبا مقرا للتفاوض. الدعم السريع تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية وتدعو البرهان لموقف مماثل. القوات المسلحة تعلن تدمير 45 عربة في قصف لمتحركات الدعم السريع شمال الجيلي يوم الأربعاء. برنامج الغذاء العالمي يعلن توزيع مساعدات غذائية في 6 ولايات وهي شمال وشرق دارفور بجانب كسلا والجزيرة والنيل الأبيض والبحر الأحمر. مفوضية اللاجئين في مصر خطة تسعى للحصول على أكثر من 114 مليون دولار لدعم اللاجئين في مصر بسبب الحرب في السودان. استمرار انقطاع الإمداد المائي في أجزاء واسعة من الخرطوم وبحري بسبب الحرب. انطلاق عمليات المسح الاجتماعي بولاية شمال دارفور لحصر أضرار الحرب بين الجيش والدعم السريع. حكومة إقليم النيل الأزرق تقرر استقطاب مبالغ تتراوح بين 1000 جنيه إلى 10000 جنيه من المرتبات لمدة 3 أشهر دعما للقوات المسلحة. حاكم إقليم النيل الأزرق يدعو لنبذ الخلافات الجهوية وخطابات الكراهية والعنصرية التي تؤدي إلى الاقتتال. منظمة أطباء بلا حدود تعلن عن وصول 28 طنا متريا من الإمدادات الطبية إلى ميناء بور سودان. لجنة طوارئ كسلا تناقش إشكاليات انقطاع المياه في عدد من الأحياء بمدينة كسلا وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة. والخرطوم يستنكر الاعتداء على الكنائس وترويع المواطنين. السفير طفاء الله الحاج علي مبعوث البرهان يقود وفد السودان في القمة العربية التي ستنطلق غدا الجمعة. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.